الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. أيها الأخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعكم الله على أسرة الجنة كما جمعكم في هذا البيت المبارك. ربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله نستمر في هذه الليلة في الحديث حول المحاسبة. تحدثنا في المرة السابقة عن المراقبة، وتحدثنا عن بعض التطبيقات، عن الخلوة وعن الخواطر وعن الحياء من الله سبحانه وتعالى. هذه المرة نتحدث عن المرحلة الثالثة في خماسية المحاسبة. احنا قلنا أول حاجة المشارطة، وبعدين المراقبة، وبعدين الثالثة بقى نقدر نتكلم عن المحاسبة. قبل ما أتكلم عن الموضوع دوت، عايز أنبه على نقطتين. النقطة الأولانية إن احنا لازم كل واحد فينا بيحضر يخرج بحاجة عملية. يعني حتى لو أنا ما قلتش في آخر الدرس إن في توصية مثلا يا جماعة نتفق على كذا أو نتعاهد على كذا، لازم إحنا نخرج بتوصية عملية، لأن يسأل الإنسان يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. سيدة أم الدرداء رضي الله عنها، أتاها رجل كان كثير السؤال، كان كثير السؤال، فسألته هي: أتعمل بكل ما تسأل عنه؟ فقال لها: لا. فقالت: فما ازديادك في حجة الله عليك؟ بأنت كده بتزود حجة ربنا عليك، عندك علم تكتسب ولا تعمل به، فهذا يكون حجة عليك. احنا عايزين يكون الكلام بتاعنا دوت، ما نكونش احنا ضاربين المشوار لحد هنا ونقعد نسمع الكلام، واخر حاجة يبقى حجة علينا. لكي لا يكون الكلام حجة علينا، لابد احنا نحول هذا الكلام الى عمل. وبالتالي كل درس بنرجع منه نسأل: ماذا سيغير هذا الدرس عندي؟ ماذا سيغير هذا الكلام؟ ماذا سيزيد في إيماني؟ أي خصلة خير سأحافظ عليها عقب سماعي لهذا الكلام؟ أو أي خصلة من الشر سأستغني عنها وأهجرها بعد أن أسمع هذا الكلام؟ ده أمر مهم جدا. التوصية الثانية حقيقة، لو حد عنده أسئلة، لأن بيجي لي أسئلة ساعات الدرس اللي بعديه، لو حد عنده أسئلة ممكن يديها لي في ورقة مرتبطة بالدرس في آخر الدرس، وأنا سأبدأ الدرس التالي بالإجابة عن هذه الأسئلة. لأنه ساعات لما بحضر الدرس بكون ماشي في اتجاه معين، وقد يلفت أحد الإخوة نظري يعني إلى أن لا، في مشكلة حصل أنت مش حاسس بيها، أو وهذا لا يأتي إلا من خلال الأسئلة. فإذا كان الأسئلة دي مكتوبة وجات لي في آخر الدرس الأولاني، أول الدرس الثاني إن شاء الله نبدأ بالأسئلة. نبدأ أن في سؤال جالنا على المرة اللي فاتت كان كذا وكذا، ونرد عليه إن شاء الله بما يسر الله سبحانه وتعالى. بعد هذين النقطتين ندخل بقى في الدرس بتاع النهارده. احنا بنتكلم عن المحاسبه، وبنسترشد بكلمه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه المشهوره: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. احنا النهارده مش هنتكلم عن حاسبوا انفسكم، احنا هنتكلم النهارده عن تحاسبوا. تحاسبوا ازاي؟ صفة الحساب وقواعد وأصول المحاسبة يوم القيامة. ليه؟ احنا النهارده لو داخلين امتحان، والامتحان دوت الأسئلة بتاعته معروفة، لو انت عارف الأسئلة، تسربت الأسئلة بتاعت الامتحان ليك، فالواحد بيبقى مستعد، عارف ان هو يتسأل في أربع خمس أسئلة، بيذاكر كويس، يدخل مش بذاكر حاجه في المنهج الا الاسئله دي، قوم ايه حاطط الاسئله وراصصها. احنا حقيقه يوم القيامه نحاسب بصوره معينه وبقواعد محدده عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا بها الله سبحانه وتعالى في القران. اذا احنا عارفين قواعد الحساب واصول هذا الحساب، سيسهل الحساب علينا ويكون حسابا يسيرا. وده اللي قاله بعض الصالحين: انما خف الحساب يوم القيامه على من حاسب نفسه اليوم، إلا حاسب نفسه النهاردة وعارف القواعد اللي يحاسب عليها العبد يوم القيامة، سهل جدا هيتكرر مع المعاد يوم القيامة، يتكرر الأمر مرة تانية. أنا حاسبت نفسي النهاردة على أسئلة معينة وعلى واجبات معينة، يوم القيامة تتكرر نفس صورة المحاسبة بس عن طريق الميزان والملائكة والوقوف بين الله عز وجل. يبقى أنت تقف بين يدي نفسك اليوم تحاسبها وتستعد بهذا إلى وقفة بين يدي الله عز وجل ستسأل فيها عن نفس الأسئلة. إذا احنا النهاردة عرفنا قواعد الحساب إيه والمساءلة بين الله سبحانه وتعالى هتكون على أساس إيه، ما جيش يوم القيامة بقى يكون حالنا مع الله سبحانه وتعالى وبدأ له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تفاجأ إن الله إذا كان بيتحسب على كذا وكذا ما كنتش عامل حسابي. لا، من حاسب نفسه اليوم خف حسابه غدا. المحاسبة دي إذن مفتاحها أن نعلم كيف سيحاسبنا الله غدا. احنا النهارده نتكلم عن كيف سيحاسبنا الله غدا، والمره الجايه هنتكلم عن كيف نحاسب نفسنا اليوم. الحساب يوم القيامه في حديث، هناخد بعض اللقطات منه او بعض القواعد. القاعده الاولى دقه الحساب، الحساب دقيق جدا يوزن بمثاقيل الذر. الذر ده اللي هو ايه؟ يكون باصص في الشمس كده وتلاقي الهواء فيه غبار واجزاء من الغبار دي بتمر بيك كده كالذرات التي تظهر في اشعه الشمس، هذه توزن يوم القيامه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبقى هذا الميزان دقيق جدا، والدقة دي تصل إلى درجة الذر، وبعض الآيات تقول أنها تصل إلى مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن الحساب سيكون دقيقا بدرجة شديدة، كل حاجة هتتحاسب عليها، كل حاجة هتتوزن، حتى اللي انت مش متصور ان انت ممكن تتحاسب عليه. في سورة الكهف التي نقرأها كل جمعة لتكون لنا نورا بين الجمعتين، نقرأ قول الله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإمام قتادة كان يقول: اشتكى القوم الإحصاء ولم يشتكي أحد ظلما. الله لا يظلم أحدا، هم اشتكوا من إيه؟ إن كل حاجة متسجلة صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة. كان ممكن يقول لك صغيرة وكبيرة، يعني لا يغادر الصغائر والكبائر، إنما من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وهذه الكلمة لا تعني الإحاطة ونفي كل من الصغائر والكبائر، أن الكتاب لا يغادر أي من الصغائر أو أي من الكبائر. عمرو بن عباس لما جه يفسر الآية دي قال إيه؟ قال: الصغيرة التبسم، والكبيرة الضحك. طب إحنا نتحاسب على الابتسام؟ هيحاسب الإنسان على الابتسامة؟ حتى الابتسامة هيتحاسب عليها؟ حتى الابتسامة هيتحاسب عليها، والضحك من باب أولى. كبيرة، بعض العلماء قالوا الصغيرة القبلة اللمس، والكبيرة هي الزنا. لا، أبو ابن عباس: البحر والحبر والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في دينه ويعلمه التأويل، قال إن هي الابتسامة. الابتسامة ممكن تبسمك في وجه أخيك صدقة، ممكن، وممكن تبتسم ابتسامة تقصد بها السخرية، زي الكلمة التي قالتها عائشة رضي الله عنها، أو الإشارة التي أشارتها بيدها على سيدة صفية تعني أنها قصيرة، أشارت إشارة تعني أنها قصيرة، يعني أكنها كده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يبقى الابتسامة الصغيرة هتتحسب، طاعة وحسنة إذا كانت في وجه أخيك، وسيئة إذا كانت سخرية. جاء في بعض التفاسير أن هذه الابتسامة التي قصدها ابن عباس الابتسامة بقصد السخرية من المسلمين، والكبيرة هي الضحك والقهقهة استهزاء بالمستضعفين من المسلمين. يبقى الكتاب دقيق جدا، وهذه الدقة تجعل الإنسان لا يستخف بعمل صالحا كان أم غير صالح. يبقى دي أول قاعدة، دقة الحساب. الحاجة الثانية في الحساب بلاي باك. البلاي باك ده حساب سيعاد تمثيل نفس المشاهد، نفس المشاهد هتتعاد تاني، تعاد يوم القيامة. تعاد ليه؟ لإثبات الحجة على صاحبها، وتعاد حتى يظهر الله عدله إذا عاقب وإذا جاز. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. جاء في بعض التفاسير ليروا أعمالهم، تعاد وتكرر الوقائع الجرائم المعاصي مرة ثانية أمام أعينهم. هنجيب حديثين بيبينوا الكلام ده. الحديث الأول جريمة القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، راسه المذبوحة سندها بإيد والإيد الثانية متلببا بيده الأخرى قاتله، ماسك القاتل بتاعه بيده الأخرى، تشغب أوداجه دما والدم سايح منه. يروح فين؟ ثم يأتي العرش، يقف عند عرش الرحمن، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. شوف ربنا سبحانه وتعالى 80 مليار اللي ربنا خلقهم من ساعة آدم لحد النهاردة يحاسبهم بنفس الصورة. كل من قتل نفسا سيؤتى به، بنص هذا الحديث بين يدي الله عز وجل. ويأتي المقتول يمسك بالقاتل بين يديه ويحضره أمام الله عز وجل، ويسيل دمه أمام ربه ويشتكي إلى الله ويؤمر أن يذهب به إلى النار. يبقى تعاد الجريمة والدم لسه سايح مسايل. يبقى تعاد الجريمة وتشخص. الحديث الثاني اللي بيبين أن الجرائم تعاد وتكرر بصورتها الأولى، حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه أن القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة. يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: أن لي يا رب، وقد فارقت الدنيا. فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. الهاوية دي الهاوية ديت يعني حفرة في النار عمقها قد ايه؟ محدش عارف. احنا قلنا قبل كده ان مقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة، وان ضرسه يساوي جبل احد، وان بين منكبيه كما مسيرة الراكب 3 ايام، وان النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا او وجبة كما جاء في صحيح مسلم، فالتفت الصحابة فقال: هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 عاما وصل قعرها الآن. الهاوية دي حفرة في النار، يؤمر به أن يذهب به إليها، فيذهب في الأعر، فتصور له أمانته كهيئتها التي أخذها عليها، تبقى فين؟ في القاع، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه، ثم يخرج حتى إذا أوشك على الخروج قلت عن منكبيه، يعني سقط، شيلها على كتافه، أول ما يطلع وحس ما يخرج تسقط مرة ثانية، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. يظل عذاب الذي يخون هذه الأمانة، يظل عذابه في النار بهذه الصورة وبهذه الهيئة. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها.
طب وإيه الأمانة دي يا جماعة؟ هو الأمانة دي إيه؟ الأمانة دي إيه؟ قال عبد الله بن مسعود: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وعدد أشياء ثم قال: وأشد هذه كلها الودائع. إذن الأمانة مش إيه؟ مش واحد سايب عندك فلوس وانت نمت عليها. الصلاة العشاء اللي احنا صليناها دلوقتي دي أمانة، خشوعنا فيها وحضور قلوبنا فيها واستشعارنا فيها لعظمة الله وطردنا لحظ الشيطان ووساوسه، هذه أمانة. أمانة الوضوء، إسباغه على المكاره، إتقانه أمانة. الوزن، البيع والشراء، تجارة، الفلوس، البزنس أمانة. الغش، الخداع الذي يخدع الناس ببيعا وشراء ويظن أنه بذلك يخدع الله عز وجل، يهوي في أثر هذه الأمانة في جهنم وتكرر هذه العملية وهكذا يكون عذابه. أما عبد الله بن مسعود حدث بهذا الحديث، واحد اللي سمع الكلام استغرب فذهب إلى البراء بن عازب، قال لك يمكن عبد الله بن مسعود ده بيبالغ، ذهب إلى البراء بن عازب وأخبره بمقولة ابن مسعود فقال: صدق، فإن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى يوم القيامة من خصائص الحساب أن الجريمة أو أن المعصية ستعاد مرة ثانية أمام من فعلها وصنعها حتى تكون حجة عليه. إيه كمان من قواعد الحساب؟ من قواعد الحساب أن حقوق البشر منطقة محرمة، وأن الاعتداء على هذه الحقوق يحاسب الله عليه قبل أن يحاسب على حقه هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حتى الشاة التي لها قرون، إذا ضربت الشاة التي ليس لها قرون يقتص من هذه لهذه، يبقى الإنسان سيقتص منه بدقة شديدة. احنا قلنا من خصائص الحساب أنه هو دقيق. الإمام الألباني هي صحح حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم على حقوق البشر وبنتكلم عن دقة الحساب، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وقال له: يا رسول الله، إن لي غلمانا يخونونني ويكذبونني ويسرقونني، فأضربهم وأشتمهم، بيسرقوا ويخونوا الأمانة ويكذبون علي، فكيف أنا منهم يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم. يعني أنت هيتحط الخيانة والكذب والسرقة التي اعتدوا عليك بها توضع في كفة، ويوضع العقاب الذي عاقبتهم إياه في كفة، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. إذا أنت العقاب بتاعك كان أقل والسرقة بتاعتهم والكذب والخيانة كان أكتر، خلاص يبقى أنت ده فضل ليك، وإن كان سواء كان كفافا لا لك ولا عليك. إذا هما الاثنين متساويين خلاص لا أنت ليك حاجة ولا عليك حاجة. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك، سرقك فرحت ضربته علقة وبهدلته، العقوبة مش متناسبة مع الجريمة التي فعلها، ماذا يكون الحساب يوم القيامة؟ اقتص لهم منك، يختص الله تعالى منك يوم القيامة. فبكى الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. أعتق عبيدة، أما حس أنه هو بقى ممكن يشوفوا التعامل مع الخدم. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الخدم؟ قال: إخوانكم خولكم. الخدم دول إخوانكم، يعني لا يعتدى عليهم ولا تساء معاملتهم. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مش بس بقى ما ضربوش ولا شتموا، ده ما قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه لما تركته. يبقى هذا يدل على ماذا؟ يدل على دقة الحساب. أما يجي النهاردة واحد مثلا يعتدى عليه ويقول لك: لا، ده أنا لازم أربيه، فيفجر في الخصومة ويعتدي يعتدي على هذا الرجل الذي اعتدى عليه بأضعاف، ده يعرف أنه ربنا يقتص منه يوم القيامة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتله، وكان أبي لؤلؤة المجوسي ده غلام عبد عند المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة جاب أبو لؤلؤة المجوسي دوت، وكان يصنع الرحى. الرحى دي اللي هو احنا قلنا قبل كده هو عبارة عن حجران فوق بعض يوضع فيه القمح، ويطحن القمح ده عن طريق ان هو بيحرك هذا الحجر على الحجر الآخر فينتج الدقيق. مر عمر بن الخطاب بهذا الغلام وأعجب بهذه الرحى، فماذا قال أبو لؤلؤة المجوسي؟ وسيدنا عمر بن الخطاب ذكي ولماح وفراسة رهيبة، فراسة رهيبة، قال له: يا أمير المؤمنين، أعجب عمر الخطاب بهذه الرحى التي يصنعها هذا الغلام. فقال: يا أمير المؤمنين، لأصنعن لك رحى لم تسمع بها العرب. أنا هعمل لك بقى رحى مخصوص ليك. سيدنا عمر قال إيه؟ قال: لقد توعدني الفتى، يعني قد توعدني بالقتل. ما هو كلام الحدق يفهم، ما فيش حدق أكثر من سيدنا عمر. فهم سيدنا عمر الخطاب ان الرجل الذي يتوعده انه هيقتله، عمل ايه؟ اعتقله، سجنه، حبسه، ما قدرش يعمل له حاجه. ما هو ما قالش حاجه يستدعي بها ان يحبس. واستشهد عمر الخطاب على يد ابي لؤلؤة المجوسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاه الفجر كما دعا. يبقى الشاهد اللي عايز اقوله ان الواحد الحساب فيما يتعلق بحقوق العباد يوزن بدقة شديدة، فإن كان لك الفضل كان هذا خيرا لك، وإن كان عليك الفضل عوقبت واختص منك بسبب هذه المظلمة. هذه الدقة جعلت سيدة عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ سيدة عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وبعدين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ابن تيمية في الفتاوى كان قايل كلمة جميلة، بيقول: من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية. تدفع أنت مثلا صدقة الفقير وتقول له إيه؟ ادع لنا، خرج من هذه الآية. واستدل بعائشة رضي الله عنها كانت تتصدق في سبيل الله، تطلع فلوس صدقة، الرجل اللي تبعته بالصدقة تقول له إيه؟ اذهب واسمع، واسمع ما دعوا لنا به. تدي الفقير حاجة يقول لك إيه؟ ربنا يكرمك، ربنا يوسع رزقك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك في صحتك وعيالك، اسمع ما دعوا لنا به حتى ندعو لهم بمثله ويبقى أجرنا على الله. دي عايزه تاخد ثوابها من ربنا سبحانه وتعالى، ومش عايزه تعجل ايه الثواب في الدنيا، يعني امر يعني ايه؟ يعني ما حد يبقى لنا ده حاجه كويسه، انما عايز اقول الدقه، الدقه في الحساب، وان هي عايزه تطلب اجرها من الله سبحانه وتعالى كاملا، ولا تاخذ اجرا من الدنيا ولو كان هذا الاجر دعاء. عمر بن عبد العزيز قاعد مع احد اصحابه اسمه رباح بن عبيده، ثم جاء سيره الحجاج، الحجاج بن يوسف طبعا يعني الإمام الذهبي يقول قتل الحجاج 100,000 نفس وحبس 100,000 نفس، يعني راجل مفتري وظالم وابن 60 في 70. طيب ليلى الأخيلية اللي هي شاعرة من الشاعرات دخلت على الحجاج قالت له حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد، أنت فوقك اتنين ربنا والخليفة، يعني حاجة صعبة جدا. ذكر الحجاج في مجلس عمر بن العزيز وكان رباح بن عبيد ده موجود، جات سيرة الحجاج عمك رباح ده كان مفقوع منه، مسكه بقى ايه طق 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 في الكلام وشتيمه فماذا قال عمر؟ مهلا يا رباح، إن الرجل لا يظلم فلا يزال المظلوم يشتمه وينال منه حتى يجعل الله للظالم الفضل عليه يوم القيامة. ما تغتبوش، ما تجيبش سيرته بسوء، شوفوا الحساسية. مع أن يعني طبعا الأمر ده يخالف بإيه، أن الظالم قد يعرف بين الناس بظلمه، إذا كان ينقرض من الكلام التحذير من ظلمه وألا يقع الناس في مثل هذا الظلم الأمر كان جائز. إنما لو واحد بيتكلم على على ظالم من باب الإيه الغيبة وإن هو والتشفي وإن هو بيشفي غله، لا يأثم. أحد الصالحين قاعد قدام البيت وبعدين راح إيه وقاعد مع واحد صاحبه، وبعدين عدى كلب، فالكلب ده داس في المايه اللي على الارض، المايه طرطشت على هدومهم، فماذا قال هذا صاحب هذا العالم؟ قال اذهب كلب ابن كلب، يا كلب يا ابن الكلب. فماذا قال هذا العالم؟ قال كتبت عليك سيئه. ايه ده؟ قال سبحان الله، اوليس كلبا وابن كلب؟ قال شرط الجواز عدم التحقير. انت قلت الكلمة دي عشان ايه؟ تحقر من شأنه، تحقر من شأنه. المقصد بالكلام ان انت الكلمة صحيح، يقول له واحد يقول له مثلا ايه انت عربجي، وممكن يبقى عربجي ده فعلا بيشتغل عربجي، بس هو يقول له ليه؟ يقول له ليه؟ اقول لك انت فلاح. ايه المقصد بالكلمة دي اصلا؟ ممكن يبقى فلاح فعلا، بس إذا كان المقصد منها السخرية والتحقير والإهانة وإن كانت صادقة وحقيقة يأثم الإنسان. يبقى الإنسان عليه أن يراعي حقوق الناس وحقوق البشر. من قواعد الحساب إن في ناس هيدخلوا الجنة بغير حساب، وإن في أعمال مش هتتوزن، ما لهاش قدر، قدرها أعظم من أن يوزن، أن يوضع في الميزان. مر بنا قبل هذا أن الملائكة نطق عبد بكلمة ذكر بها الله تعالى فلم يعرف الملك كيف يكتب هذه الكلمة، لم تعرف الملائكة كيف تكتب هذه الكلمة، لأنه برضك الحساب هيتحول، الكلام اللي الملائكة كتبه هيتحول يوم القيامة بقدرة الله عز وجل إلى أوزان وأثقال توضع في الميزان. يعني الكلام احنا بنتكلم دلوقتي دوت ربنا هيوزنه على حسب، ربنا يرزقنا الإخلاص على حسب إخلاصي واستماعكم وأنصتكم ونيتنا، ربنا هيوزن الكلام، الكلام والأفعال دي هتتوزن وتتحط في الميزان. كتبت كلمة جم يكتبوها مش عارفين يكتبوها، اللغة اللي ربنا مخولهم يكتبوها مش عارفين يكتبوها. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، أذكر الصباح والمساء نقول الكلمة دي، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. لم يعرف الملك كيف يكتب هذه الكلمة، صعدت الملائكة الله عز وجل فأخبرته بما سمعت من هذا العبد، فقال الله عز وجل اكتبها كما هي حتى يأتيني فأجازيه بها يوم القيامة. يبقى في حاجات مقدارها مش معروف، مقدار ثوابها مش معروف. زي ايه؟ زي انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون ينالون أجورهم بغير حساب. المبتلون الذين ابتلاهم الله بالمرض بالأسر بالفقر بفقد الولد، حسابهم كده هيتساووا مع الناس المرفهة؟ لا مش ممكن. ربنا يحاسبهم ويجازيهم حسابا لا يخطر ببال أحد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى ده ملوش حساب. إيه كمان؟ الصوم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يا ترى كله خلص ستة من شوال؟ إن شاء الله يكون كله خلصهم. طيب الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية 100 عام. يبقى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني كل عمل لي حساب محدد إلا الصيام، ربنا وحده الذي يجازي به. ده في إيه؟ في الأعمال التي توزن. طب في بقى مش بقى في الأعمال، في ناس أصلا مش هتدخل الجنة بحساب، مش هتتحاسب أصلا، هتدخل الجنة كده حتف من غير ما توقف ولا تنتظر ولا ما في دول على طول كده. ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: عرضت علي الأمم. شوفوا بقى الإيه، طوى الله له الزمان والمكان. يعني عرضت علي الأمم إمتى؟ يعني الرسول شاف الحاجات دي، شافها. شافها فين؟ طوى الله له الزمان فرأى ما سيحدث في يوم القيامة. يبقى الرسول بيتكلم هنا عن يوم القيامة. عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. ما فيش حد، نبي يوحى إليه وليس معه أحد. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكونوا أمتي، فقيل لي: هذا موسى في قومه. ثم رأيت سوادا أعظم، فقيل: انظر. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70 ألفا قدامهم. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضخمة جدا، والمقدمة تشريفة 70 ألف يدخلون الجنة بغير حساب. وفي الحديث: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. في رواية: لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. طيب مش موضوعنا احنا نشرح ايه بقى هم دول مين، انما احنا موضوعنا انه في ناس هيدخلوا 70 ألف بغير حساب لوحدهم. لا، في حديث بقى اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: مع كل 1000 70 ألفا. يعني 70 ألف دول من عهد الصحابة إلى يوم القيامة متنطورين بقى بين الأجيال المختلفة. ممكن يبقى في حد في القرن 20 أو 25 منهم، ممكن دول بغير حساب. تكريما وتشريفا لهم كل واحد منهم مع 70، الألف مع كل 1000 70 ألفا. يعني الواحد معاه كام؟ الواحد معاه 70. تابعوا ليه؟ طالعين معاه ليه؟ يشفع فيهم، يدخلهم برضك الجنة بإيه؟ بغير حساب. بسبب مين؟ بسببه هو، يعني مش بسبب عملهم، لا، ده بسبب عمله هو، وتشريفا له وتكريما. يقولوا له: طب خلاص، فين انت؟ مين اللي تحب تختاره معاك؟ مين الحاشية التي تختار أن تدخل معك الجنة بغير حساب؟ وعشان كده استكثروا من إخوان الخير. ممكن واحد فينا يدخل الجنة بغير حساب، بيجي يقول له: طب والله أنا كنت قاعد مع أبو فلان في مسجد الرواس بصلي معاه، طب ما تفتكرني معاك عشان لو دخلت. ممكن، محدش عارف. لو أنت عندك مثلا، لو كل أصحابك أصحاب سوء وكلهم لو دخلوا هيدخلوا على الحركرك، أما يبقى معاك ناس صالحين كتير وتتعرف على صحبة صالحة، أما تدخل الجنة يبقى معاك صحبة تدخلك. مع كل 1000 70 ألفا، يعني كل واحد مع 70 وبس. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وثلاث حثوات من حثوات ربي، او ثلاث حثوات من حثيات ربي. ان الحثوه ان واحد يدخل يمد ايده في التراب ويطلع كبشه كده، كبشه. طب الحديث ده يعني ايه؟ قالوا: هذا كنايه عن ان الله سبحانه وتعالى سيدخل الجنه خلقا كثيرا لا حد له ولا يعلم أحد إلا الله عدده، غير الألف، غير السبعين ألف اللي معاها كل ألف سبعين ألف، لا ده في ناس تانية هتدخل الجنة بغير حساب. من الذي سمع هذا الكلام؟ سيدنا عكاشة بن محصن رفع إيده يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، حديث مشهور، قال اللهم اجعله منهم، وفي رواية قال فأنت منهم. جي واحد بعد كده قال له طب يا رسول الله وأنا كمان، قال سبقك بها عكاشة. ليه الرسول قال سبق بها عكاشة؟ ما هو لو كان قال بقى إيه فتح الباب كان كل الصحابة إيه كلهم كانوا له طب وإحنا كمان وأنا كمان، لا الرسول أغلق أغلق باب المعرفة، مش أغلق باب، ممكن ده الناس من الصحابة يدخلوا جدا بغير حساب، بس هو أغلق باب المعرفة، يعني ما حدش من الصحابة هيعرف، ما ممكن سيدنا عمر يدخل من غير حساب، والعشرة المشهورين من الجنة يدخلوا الجنة بغير حساب، لكن أغلق النبي باب العلم بمن يدخل الجنة بغير حساب عشان إيه؟ عشان يجعل الأمة تتنافس على هذا الشرف وهذه المكانة حتى في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. ممكن؟ آه ممكن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم باستطاعته أن يحدد والله الأجيال الفلانية خلاص تنال هذا الشرف وينتهي الأمر، لا ده فتح الباب إلى يوم القيامة. يبقى الحساب من قواعده أن هناك بعض الأعمال مقدارها لا وزن له ولا حصر له، وأن بعض البشر سيدخل الجنة بغير حساب. إيه برضك من قواعد الحساب؟ من قواعد الحساب الحسنات ومضاعفاتها والسيئات ومضاعفاتها، والحسنات والهم بها والسيئات والهم بها. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. طيب واحد حب يعمل حسنة جي يعملها وبعدين ايه ما عملهاش، ما عملهاش ليه؟ ما قدرش، حيلة بينه وبينها، حصل له ظرف، بس كانت نيته صادقة. زي ايه؟ من نوى أن يقوم من الليل فنام كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه من ربه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ضابط المنبه نام على الطهارة وعلى وضوء، وضابط المنبه على الساعة 4 عشان يصحى بالفجر يصلي قيام، وبعدين مصحيش صحي الساعة 5 لحق يصلي في المسجد بالعافية، ياخد أجر صلاة القيام كاملة، وربنا سبحانه وتعالى مبغدده ومدلعه خالص، نام وخد الأجر كامل. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ وإيه اللطف ده؟ وإيه الحب ده؟ حاجة. طيب أو يحصل معه زي ما حصل مع عبد الله بن المبارك. ابن المبارك احنا قلنا قبل كده أنه سيد العلماء وسيد المجاهدين وسيد الأثرياء والمنفقين، خرج يحج في عام من الأعوام، ربنا يرزقنا الحج كلنا إن شاء الله، خرج يحج وبعدين وهو ماشي مع أصحابه كان يعمل ايه عبد الله بن المبارك ده؟ كان يخرج معاه مثلا 100 واحد من طلبة العلم يقول لهم فين فلوسكم؟ فلوسكم فين؟ طلعوا فلوسهم حطها في صندوق، يطلعوا معاه يصرف عليهم من أول يوم لآخر يوم، وما يرجعوا يرجع لهم الفلوس بتاعتهم مرة تانية. وده باب فضل عظيم. أنا أعرف والله يعني أخت أخوات لفتت والله نظر لمعنى جميل قوي. لو واحد رايح يحج ثالث مره ولا رابع مره، لقيت الواحد بيقول لي لا ده انا عملت حاجه بقى اجمل من كده بكتير، انا طلعت السنه دي 25,000 جنيه لواحد ما حجش عشان يحج واخد انا ثواب هذا الحج. شوفوا الناس بتفكر برضك في ايه؟ في طرق كسب حسنات مختلفه. وبصراحه صعب قوي الواحد يطلع فلوس زي كده، يعني انت لما بتطلع لو طلعت 1000 جنيه تعتبر نفسك يعني ايه؟ يا ما هنا يا ما هناك. ده الأخت دي طلعت 25,000 جنيه عشان تحجج واحد. خرج ابن المبارك يا حج ومعه زاده ومعه أصحابه، وبعدين شافوا امرأة تقف على تل من القمامة وتبحث عن طعام، لحد ما رأت طيرا ميتا خدته مشي وراح، رجع راح البيت، راح بيتها رآها تجهز هذا الطير لكي تأكله. يبقى الست دي ايه؟ جعانة ومش لاقية، مش لاقية حتى ما يسد الرمق. ماذا فعل عبد الله المبارك؟ فقه الأولويات بقى، هيروح يحج حجة نافلة وفي مسلم هياكل ميتة؟ خرج الفلوس بتاعته كلها وتصدق على هذه المرأة وأعطاها المال ورجع ولم يحج هذا العام. الرواية بتقول بقى ايه؟ الناس رجعت تقول له والله بعد الحج ما راح، هم الناس راحت تحج وما راحش يحج. قلت له والله لقد رأيناك على جبل عرفة، واحد يقول له لقد رأيتك في الطواف، والتاني يقول له لقد رأيتك في السعي. ايه اللي حصل؟ ربنا بعت ملك منك. انا قرأت في عن بعض الإخوة في فلسطين حقيقة الذين يطاردون في من قبل اليهود مش عارفين يعملوا عمرة، فيدفعوا فلوس لناس تعمل عمرة بالنيابة عنهم. والله أنا قرأت أن أحد الشهداء محمود أبو الهنود رآه بعض الناس يعتمر ويطوف بالكعبة، واحد بيقسم من فلسطين هو راح رآه يطوف بالكعبة. هل هذا وارد؟ وارد. الله سبحانه وتعالى قد يجري كرامة للصالحين من عباده. المهم أن عبد الله المبارك يعني أنفق هذا المرأة ولم يحج، وده الشاهد يعني عشان ونيته هو يحج، ربنا يعطي أجر حجته كاملا. إذا حال بينه وبين هذا الحج عمل آخر أفضل وأولى عند الله سبحانه وتعالى. يبقى من هم بحسنة فلم يفعلها كتب الله حسنة كاملة، إذا عملها أعطاه الله لها 10 حسنات، جزاه الله بها 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى من كرم ربنا في الحساب إن الحسنة اللي حضرتك بتعملها لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فهذه 30 حسنة، وقد يضعفها الله سبحانه وتعالى. طب ربنا ممكن يضعفها 700 ضعف وممكن أكثر من كده، على أساس إيه؟ إخلاصك، وعلى أساس إيه؟ قلبك عامل إيه وأنت بتعمل الكلام ده؟ شوفوا بعض الصالحين يقول لا يتم المعروف إلا بإحدى 3. المعروف لكي يتم وتنال أجره كاملا لازم يبقى في 3 حاجات معاه. تصغيره، تصغيره يعني ايه؟ تحسش بقى ان انت ياما هنا ياما هناك عشان طلعت لي 20-30 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه. تصغيره اي لا تستشعر انك فعلت امرا عظيما. لا، سيدنا ابو بكر الصديق انفق ماله كله في سبيل الله، عمر بن الخطاب كذلك نصف ماله، والصحابه انفقوا اكثر مما انفقت. يبقى انت لا تعجب، يبقى لا يتم المعروف الا بإحدى 3. بتصغيره وتعجيله تطلعه بسرعة، متأخرش، مش بقالك 3 شهور بتفكر تطلع صدقة. بتصغيره وتعجيله وبعدين وستره، ما تعرفش حد بيه، ما تنزلش نشرة في السي ان ان حضرتك طلعت صدقة وانفقت على رجل البر والإحسان ولا لا. يبقى ال3 حاجات دول يضاعف أجر العمل. يبقى ربنا يضاعف العمل إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. على أساس إيه؟ الستر والنية بتاعت الإنسان. طيب، طب والسيئة؟ انظر بقى للسيئة. اللي يعمل سيئة، من هم بسيئة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة. واحد عمل سيئة، جه يعمل سيئة وفي اللحظة الأخيرة تراجع. تراجع ليه؟ تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى، مخافة الله سبحانه وتعالى في قلبه حجزته عن الوقوع في هذا الذنب. وقد مر بنا الثلاثة الذين نزلت بهم صخرة، واحد فيهم التوسل بقى إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، وقعت بهم صخرة وسدت فواهة الغار وأوشكوا على الهلاك. فقالوا يا جماعة ليتوسل كل واحد منا بعمل صالح قدمه. كل واحد بقى قاعد يفكر ويتذكر إيه أكتر عمل صالح عمله في حياته. تخيل إحنا مثلا اتقفل علينا باب المسجد، اتقفل علينا، حبسنا هنا وقلنا يا جماعة الباب مش هيتفتح لحد ما كل واحد فينا يفتكر أكتر عمل صالح عمله عشان ربنا ينجينا. هنفتكر إيه يا جماعة؟ هنفتكر ايه؟ والله ما واحد لازم يسال نفسه هيفتكر ايه. الرجل اللي افتكر ده بقى قال والله إني أحببت ابنة عمي لي كأحب ما يحب الرجل النساء وأردتها عن نفسها فأبت إلى أن أعوزتها الحاجة يوما فأتتني فطلبت إليها أن تمكنني من نفسها 100 دينار فلما قعدت منها مقعد الرجل إلى امرأته أوشك أنه يقع في الزنا والفحشة والعياذ بالله 100 دينار قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه اتق الله عملي تراجع صعب جدا التراجع صعب جدا التراجع الإنسان ممكن يتراجع عن الفاحشة لو كان بعيد عنها إنما خلاص أغلق عليهما الباب وأوشك واشتعلت شهوته وتمكن منه الشيطان عشان يتراجع في هذه اللحظة سببه ضخم جدا أول ما قال الموقف ده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحركت الصخرة ببركة هذا العمل الصالح العمل الصالح ده اللي عمله ده يبقى مقداره قد إيه في الميزان مقداره قد إيه عشان كده الرسول أخبر من هم بسيئة فلم يفعلها كتب الله له حسنة وممكن تبقى أكثر من حسنة لو في حالة زي كده طيب افرض هو جاي يعمل السيئة دي وبعدين جه مثلا يسرق لقى الخزنة مقفولة كويس ما اتفتحتش يعني حاول واجتهد لما يقولون لو دخل في مرحلة العزم تكتب له سيئة بس واحدة يعني الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف لا تكتب لي سيئة واحدة وقالوا العلماء في الحالة دي أن الأمر إذا تحول إلى عزم كتبت السيئة واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا حال القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يبقى السيئة من فضل ربنا ومن لطفه السيئة بسيئة إذا إنسان هم بها فلم يفعلها كتب الله له حسنة وإذا عملها كتبت له سيئة واحدة ومش بس كده كمان الملائكة كما قلنا قبل ذلك أن ملك الشمال يرفع يده بالقلم لا يكتب السيئة مقدار 6 ساعات فإن تاب العبد لم يكتبها وإن تاب العبد لم يكتبها وإن لم يتب كتبها سيئة واحدة يبقى حتى في نسبة سماح وفرصة للرجوع اللي يصحى فينا ما يصليش الفجر مثلا صحي من في يوم ما صلاش الفجر وتلاقي الشمس طلعت عليه ناس فاكرة ان الفجر ده لحد الظهر يقول لك انا الحمد لله صليت الظهر ان شاء الله الحمد لله الساعة 9 الصبح الحمد لله لا الفجر وقته لحد شروق الشمس اللي يصحى ويلاقي شروق الشمس طلع الشمس طلعت وهو ما صلاش بعد الشيطان في اذنين يعمل ايه؟ يتوضى ويصلي ويصلي ركعتين توبة بنيت ان ربنا يغفر له ويستغفر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا يمسح هذا الذنب. القواعد كثيره اكتفي بهذا القدر وارد على سؤال بقى جالنا عن صلاه الفجر كنا بقى الموضوع كان عن صلاه الفجر فنتكلم عن صلاه الفجر. قال يعني في واحد بيسال حرمت من صلاه الفجر فكيف اعود؟ طيب هنقول روشتة كده مختصر المفيد. مبدئيا اللي بيحاول يصحى يصلي الفجر في ناس ما بتحاولش يعني في واحد بيتعمد ان هو ما يصليش الفجر يصحى يظبط المنبه على الساعه 7 يظبط منبهه على الساعه 7 نايم الساعه 2 بالليل ويظبط منبهه على الساعه 7 ده طبعا متعمد لتضييع الفريضه وبالتالي هو على خطر عظيم. طيب انا عايز اصحى اصلي الفجر اعمل ايه؟ في حاجات على المدى القصير وحاجات على المدى البعيد، في حاجات مباشرة بصورة يعني واضحة جدا وفي حاجات غير مباشرة. الحاجات المباشرة ان انا انام على طهارة. انام على وضوء واردد اذكار النوم قبل ان انام. وحاجات مباشرة ان انا انام بدري. ما يجيش اخ مثلا نومه تقيل ويقول لك انا انت والله الساعة 3 وظبطت المنبه على الساعة 4:30 وما صحيتش. ما هو لو انت نومك تقيل وما بتصحاش وعارف انت بتنام 5 ساعات ونمت الساعة 2 يبقى تأثم لأن انت ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليابس. انت عارف انت بتنام 5 ساعات يبقى تنام الساعة 12:30 الساعة 5 أو 11:30 الساعة 4:30 يبقى تنام بدري تنام على طهارة تقول أذكار النوم
وقلنا قبل كده من نام طاهرا بات في شعاره ملك فيتقلب بالليل إلا ويدعو الملك له ويقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طيب الأسباب المباشرة برضك إن الواحد ما ينامش نوم على إيه الفراش الناعم الوثير. لو واحد نومه تقيل ما ينامش بقى في مراتب كده الواحد بيغوص فيها تقعد نفس المرتبة عشان تقوم صعب جدا. كان الرسول يعني فراشه فراش من الليف المغطى بالجلد. الواحد ممكن يخشن الفراش بتاعه ينام نومة مش مستريحة قوي عشان يعرف يسعى إن هو يقوم. الأسباب الغير مباشرة وهي الأهم حقيقة. اللي مش عارف يصلي الفجر عليه أن يحسن حاله مع الله سبحانه خلال الليل. يعني يجي قبل ما ينام يعمل فاعل تصدق يذكر الله سبحانه وتعالى ينام على قراءة القرآن يعمل طاعة في النهار ربنا يكافئه بيها. وهو بيعمل الطاعة دي يعمل يكون نيته وبيعمل الطاعة دي إن هو يصحى بيها يصلي الفجر أو يصحى بيها قبل الفجر. يبقى يعمل طاعة من أحسن في نهاره كفئ في ليله ويجتنب المعاصي. ما ينامش على التلفزيون مثلا وعلى الفيلم ولا ما يصليش الفجر. ما ينفعش. إذا الواحد نظر نظرة محرمة ليلا قبل أن ينام سيعاقب بها ولن يستيقظ. يبقى الواحد يحرص على أنه يطهر نفسه من المعصية ويعمل طاعة. طب عملت الكلام ده كله وأخذت بالأسباب الأسباب المباشرة والأسباب الغير مباشرة وما صحتش تصلي الفجر تعمل إيه؟ قلنا ملك السيئات رافع الإيه؟ القلم لم يكتب. تستغفر وتتوب وتكفر وتتبع هذه السيئة بحسنة. الإسلام مش دين كآبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد ثلاث وعوتب النبي صلى الله عليه وسلم في العبوس عبس وتولى. احنا مش دين كآبة. حتى لو عملت معصية حتى لو هتزعل شوية تتبع هذا الحزن بعمل وتنهض من هذه المعصية تتبعها بعمل صالح. احنا الله يمسيه بالخير بقى دكتور صلاح سلطان ايام الجامعة كان بيقول لنا حاجة جميلة جدا. يقول لنا اللي ما بيصليش الفجر ده يعمل عهد ان اليوم اللي ما صليش الفجر يصومه قبل ما ينام كده. لو بكره ما صليتش الفجر هصوم. بيقول لك الشيطان هو اللي هيصحيه. الشيطان هيصحيه يصلي الفجر. ليه؟ ارخص. ارخص. ما هو انت هتصوم بقى وتغض بصرك وتمسك لسانك وتدعي كمان قبل الفطار. ايه المصيبه دي كلها؟ ايه المصايب دي كلها؟ لا 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 قوم يا ابني قوم. قوم يا عم قوم. قوم صلي. يبقى الانسان اذا نوى ان هو يتبع السيئه يتبع السيئه بحسنه ويعاهد الله سبحانه وتعالى يكون حاطط خطه كده. اللي انا مش هصلي الفجر هعمل كده. الله بن عون احد القضاة المصريين احد الصالحين في مصر قال جعلت على نفسي كلما اغتبت رجلا ان اصوم يوما. طبعا احنا لو هنعمل كده هنصوم كل حياتنا. كل ما يغتاب واحد كان يصوم، كل ما يغتاب واحد يصوم، يقول لك فسهل علي، كل شويه اصوم اصوم، انا الصيام سهل بالنسبه لي، فجعلت على نفسي كلما اغتبت رجلا اتصدق بدرهم، فصعب ذلك علي، لانه كان الراجل يعني فلوس عنده حاجه عزيزه، فتركت الغيبه. فيبقى احنا ناخذ بالاسباب المباشره، الاسباب غير المباشره، ثم نبدا السيئه بالحسنه، وما دام الانسان يكافح ويجاهد ويضرب الشيطان ضربه ويضربه الشيطان ضربه فهذا يدل على انه حي. انما في ناس مسلمه نمر اساسا، في ناس مسلمه نمر اصلا ومش حاطه الموضوع في بالها. فانا اقول للاخ اللي بعت السؤال ده هي ان هو جزاه الله خيرا، هذا يدل على حياه قلبه وعلى انه يرغب وانه يعني فيه ايمان يدفعه الى استكمال هذا النقص والتغلب على هذا العجز. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم.